أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردوي عن مسروق قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة فقالت لي: من قتل الخوارج؟ فقلت: قتلهم علي. قال فسكتت. قال: فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هم شر الخليقة، يقتلهم خير الخلق وأعظمهم عند الله تعالى يوم القيامة وسيلة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في الأمر السادس في مسألة الغيبة. نحن بالأمس ذكرنا خارج الكتاب بحثا، وهو مسألة العلل التي من أجلها حدثت هذه الغيبة، أو نقول لا نقول الحكم، أو بعض من الحكم التي تتصيد من الروايات الواردة في مسألة الغيبة. هنا نشير إلى مطلب آخر كذلك ذكره الأعلام في مسألة الغيبة وما لها من دور في مسألة المساهمة. عليكم السلام ورحمة الله. ما يذكره طبعا ما نذكره إن شاء الله من عبارة جملة من الأعلام في هذه المسألة. أنا بالأمس طبعا ذكرنا هذا البحث، لكن بقي تطبيق، وهي مسألة مهمة جدا. التطبيق فيها مسائل مهمة كما هي عبارة سير الشهيد عليه الرحمة. أفضل إحنا لما لو إحنا أمس ذكرنا المطلب وذكرنا 6 نقاط أساسية في مسألة حكم الغيبة التي ذكرناها، هنا نحاول أن نطبق ثم نعلق. قال: سادسها أن السبب في الغيبة ليس من ناحية الله تعالى، ما ذكرناه، قلنا الغيبة تنحصر في أمور ثلاثة: إما من الله، وإما من الإمام، وإما من الناس. قلنا لا يمكن تكون من الله لخلاف حكمته ورحمته ورحمانيته ولطفه وما إلى ذلك، ولا يمكن أن تكون من الإمام لأنه معصوم ولا يقع منه أي خطأ واشتباه، فيبقى الأمر في الناس، فهؤلاء الناس هم سبب في هذه الغيبة، كما يصرح جملة من الأعلام، كما هي في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذا احنا تحدثنا عنه في ما تقدم شكل وبآخر. قال: سادسها أن السبب في الغيبة ليس من ناحية الله تعالى ولا من ناحية الإمام الثاني عشر عليه السلام، لأن كمال لطفه تعالى يقتضي ظهور وليه. الله من كمال اللطف أنه يظهر هذا الولي، كما أن مقتضى عصمة الإمام الثاني عشر أرواحنا فداء هو أن لا يغيب عن وظائفه الظاهرية، طبعا بعد مقيد بالوظائف الظاهرية، وإلا كما سيأتينا إن شاء الله في البحث اللاحق في الأمر السابع الوظائف الباطنية الخفية، وهو أن لا يغيب عن وظائفه وهداية الناس وإرشادهم هذا هم كمال من معصمة الإمام. إذا لا هذا ولا هذا، يبقى إذا مسألة الناس. ولذلك قال المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي قدس سره على ما حكي عنه: ليست غيبة المهدي عليه السلام من الله سبحانه ولا منه عليه السلام، بل من المكلفين والناس، وهي من غلبة الخوف وعدم تمكين الناس من إطاعة الإمام، فإذا زال سبب الغيبة وقع الظهور. طبيعي إذا زال ذلك السبب وقع ماذا؟ وقع الظهور. وأيضا قال الفاضل المقداد: وأما سبب خفائه فإما لمصلحة استأذن الله بعلمها، كما أكدنا في أول نقطة ذكرناها بالأمس في حكم الغيبة، قلنا وفق الروايات الواردة بأن لن تظهر حقيقة هذه الغيبة إلا بعد ظهوره سلام الله عليه، لأن كما قال الإمام الصادق: سر من أسرار الله وغيب من غيب الله لم يؤذن لكشفه. اي ماكو منافات، احسن ماكو منافات يعتبر ياسر، لانه كما سياتينا ان شاء الله في الجزء الاول بانه العالم عالم خير محض، يعني ليس بالشرور فيه موطن، ولكن هناك مسائل مرتبطه بحكمه الله سبحانه وتعالى وفق اختيارات الناس، يعني مو مجبورين. وأما سبب خطائه فإما لمصلحة استأثر الله بعلمها أو لكثرة العدو وقلة الناصر، هذه الشرائط، يعني شرائط الظهور، قصد يعني شرائط عدم الظهور صح التعبير، أو موانع عدم الظهور، أو لكثرة العدو وقلة الناصر، لأن حكمته وتعالى وعصمته، يعني حكمة الله تعالى وعصمة من؟ عصمة الإمام عليه السلام، لا يجوز معهما منع اللطف، يعني لا حكمة الله تقبل ذلك ولا عصمة الإمام، فيكون من الغير المعادي، يعني يكون من الغير، هذا الغير ما هو؟ هذا المعادي اللي هو يعادي الله يعادي رسوله كذا، وذلك هو المطلوب. هذا هم تقريبا ذكرنا في الباب 11 هناك، ذكرنا هذا المطلب. وأن يؤيد ذلك ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: واعلم أن الأرض لا تخلو من حجة لله، ولكن الله سيعمي خلقه منها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، لا تخلو، ولكن إحنا ما نشوفها الأسباب هذه، يعني اللي ذكرت بعضها الروايات: الجور، الظلم، الإسراف، المعاصي وما إلى ذلك. فالغيبة ناشئة من تقصير الناس، وقد يوجه ذلك، يعني حين السبب، يعني صح تعبير بعض الأسباب أو الحكم جاز التعبير، لماذا هذا المعنى؟ لماذا تصرون على أنه الغيبة من الناس؟ يقول: وقد يوجه ذلك بأن إقامة العدل العام العالمي تتوقف على قبول نصاب من عامة الناس في أقطار العالم لإقامة العدل العالمي الإلهي من ناحية الرجل الإلهي، ولما يحصل هذا النصاب وإن قرب الناس إلى قبوله لازدياد إحساس أن البشر من دون إمداد غيب لا يتمكن من الإصلاح العالمي، ولو أخذوا بالمؤتمرات والمجالس المعدة للقيام بالعدل والإصلاح، فإن هذه المؤتمرات والمجالس عجزت عن ذلك المقصد العالي لأنهم ليسوا أهلا له. يعني الآن أنت تجد توضيح هذه العبارة، يعني من فترات طويلة الناس تنشد العدل، تنشد الأمن، تنشد النظام، تنشد الحرية، تنشد الصلاح الخير، ولكن تجد غف رقم كثرة المؤتمرات، كثرة الندوات إن صح التعبير الداعية لذلك، كثرة المبشرين، كثرة المصلحين، ولكن ما وصلوا إلى حل. هذا الأمر يكشف عن أنه الناس بوضعهم هذا بلا الإمام بلا الأمد للغيب لا يستطيعوا أن يصلوا إلى بر الأمان بتعبيرنا، بالعكس يؤمر، لأن في نتيجة تكلم مثلا مجلس الأمن، الآن مجلس الأمن الدولي في نتيجة هدف المفروض هو نشر العدل في العالم، نشر الأمان، إيجاد العدالة الاجتماعية، ولكن إذا هم أنفسهم ذي في نتيجة خيانات، في نتيجة بشر يخطئون يصيبون عندهم مصالحهم، هذا تحرك دولة، ذاك تحرك دولة، ذاك قدم مصلحتنا، فطبيعي ما ينتجوا، أنت مثل ما وجدنا في لبنان، إذا إسرائيل تريد الدين أي شيء بسرعة يجمعوا ويطلعوا قرار إدانة، لكن على لبنان ذيك الأيام ما طلعوا إدانة لإسرائيل، هنا من أفضع الفاضحات، لحد لا ما جاي يطلعون إدانة وشذب لي النووي الإسرائيلي، ولكن يوميا مطعين لك شذب واستنكار وكذا على النووي الإيران، فتحس المكاييل غير عادلة، تعبير بالكيبي متيالي، أمريكا كيف تتعامل؟ أمريكا هي اللي تقرر على حق الفيتو متى ما حاولت تنقض أي اجتماع أو تنقض أي تحالف بيناتهم تستطيع، هذا دليل بأنه إذا ذا المؤتمرات هذه هذا شبه بالعدم، ولا مجالس الآن ولا مجالس الدول ولا مجالس ما تسمى بدول كذا وبدول كذا ومجالس ما تحقق شيء. هذا في العمل أغلب نفعيين يبحثوا عن مصالحهم الشخصية ومصالح دولهم وما ذلك، العياذ بالله. حتى المجالس الصغيرة الصغيرة حتى اللي تصل إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص برضه، في النتيجة في العمل الأغلب لا تخلو من هذه الأمور. فهذا يدل على أنه الناس يأست من هذه الحلول، من هذه الأطروحات، ما تقدم شيء، بالعكس تزيد البشرية بؤسا وشقاء. وانت لا مرة أمامك الأخبار ونشرات الأخبار تدل بوضوح على هذه الأمور. مثلا باب التقريب، مثلا الرأس الاشتراكية جاءت لي، تعالها ماركس ولينين وغيرهم، جاءت لإنقاذ الطبقة الفقيرة، ولكن ما سرعان ما صارت استقراطية، وبالتالي الدولة وشخصيات الدولة وأقرباء الدولة مستولوا على كل الثروات وذلك فقراء. لاحظ ماري الأوقع في الصين، بس ظهرتهم قبل أسبوع يمكن تهم ظهر بصوت على قرار أو كذا، يخشوا قرار أنه الإنسان يملك ما أدري ويش، يعني ما له ملكية خاصة، يعني ملكية الدولة، ما أدري ويش ماري يملك سيارته ولا يملك بيته، المهم شيء بسيط يعني، بعد لا أدري ويش بصوت عليه الحين، لأن كل ملك هو ملك الدولة، الدولة ويش هم غير بشر، يعني كل ذلك في حساباتهم الخاصة. وطبيعي ذيك الطبقة فقيرة تنجر إلى الفقر كما حدث في روسيا وغيرها. الرأسمالية تتبناها أمريكا أمكم الله، فتجد نفس الكلام والكلام، هذا كلها عبارة عن رأسمالية، اجمع المال من أي طرق شئت وملكية مطلقة وما إلى ذلك، وبالتالي أنت ترى هذا العالم التعيس. إذا لا رأسمالية لا الاشتراكية لا غيرها من الحلول الاقتصادية أو اجتماعية أو غيرها أو غيرها تستطيع أن تصل بالإنسان إلى السعادة وما إلى ذلك. وإذا شفت عددهم نقاط مضيئة في مؤتمراتهم، هذا بنتيجة تفاعلهم نوعا ما مع الأديان وما عرفتهم ببعض الأشياء. مثلا هيئة المال المتعلم في الأمن تضع بأنه أول بل وهو أن الإنسان بشرية وتكافئة الحقوق وكذا، تمتع على كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسألة أنه الحر، معروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن الإنسان يولد حر وما إلى ذلك مضمون الكلمة. وهم مؤخرا تقريبا قبل 5 سنوات تبنوا أو 6 سنوات تبنوا هذه رسالة الإمام علي سلام الله عليه المالك الأشتر، رسالة معروفة في علاقة الحاكم بالمحكوم الرعية وغيرها، الآن تبنتها يعني جاءتها من بنودها، وذلك كما يقولون ببركة زوجة كوفي عنان، زوجته يقول لها طلع لا بأس به في مسألة نهج البلاغة وكلمات الإمام أمير المؤمنين وغير عدها اطلاع، فأعجبت فظهر أثرت على كوفي عنان وغيره على قبول مثل هذا الأمر، يعني موجود على المال. على كل حال أن تأثير النساء على الرجال أي لا ينقل هكذا فعلا يعني. وأشياء من هذا المعنى. إذن حنقة المضيئة هذه بركة الأديان وبركة السماء. على كل حال هذا مضافا، هذا من جهتات المفسدين، شوف الحكام والجاور والظلم ماذا يفعلوا، هذا مضافا إلى سلطة المفسدين من الدول القوية عليهم على هذه المؤتمرات، وذلك بسط الظلم والفساد في النظام، وذلك بسط الظلم والفساد في النظام العالمي. وكلما ازدادت الأيام زادت المفاسد والمظالم في أقطار الأرض، ولا ترفع ذلك إلا بأن يرجع أهل العالم في أقطار الأرض عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم، ويستعدون لقبول العدل الإلهي العالمي حتى يظهر الله تعالى وليه الأعظم. يعني هو لابد من حركة، من استعداد، من تهيئ، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر هذا البحث، يعني في آخر بحث المهدي سلام الله عليه، دور المؤمنين وما إلى ذلك، لإقامة العدل وإزالة الجور، وإليه يقول ما أشار إليه المحقق اللاهيجي قدس سره حيث قال: إذا كان الإمام المعصوم موجودا وغائبا فليس علينا بيان سبب غيبته بالتفصيل. أنا كما أشرت في بعض الأمور لا يمكن أن أصل إليها ككونها سر من أسرار الله لم يفصح عنها المعصوم، لم يصح عنها المعصوم. قال نعم يعلم إجمالا أن السبب في غيبته ليس من جانبه، ليس هو الإمام وليس هو الله، لأنه معصوم ويمتنع ترك الواجب منه، مع أن الظهور والقيام بأمر الإمامة وإقامة الشرائع من الواجبات، هذا قيام الظاهر طبعا واجب ديني بلا شك، وبالإمام إذا قام من جهته يعني قصة في هذا الواجب، وهذا خلاف كونه معصوما. فسبب غيبة الإمام من طرف رعيته لعدم نصرتهم إياه، فإذا تحققت مظنة النصرة من قبل الرعية وجب ظهوره. ولقد أفاد وأجاد الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس سره حيث قال: وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي، على ما تقدمه من نقاط، وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي عليه السلام، لنجد أن عملية التغيير التي أعد لها ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى، ماذا ترتبط بظروف موضوعية مثل حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، تبقى ظروف موضوعية، حركة أي إمام الأمة، حركة أي نبي من الأنبياء، ظروف موضوعية، شاء الله أنجل الأمور إلا بأسوابها. خصوصا لحتى ملاحظة خاصة كما سيقول هو في مسألة أن الإمام مو مطالب يغير بقعة من العالم، طالب يغير وين العالم بأسره، هذه بعد مسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى وقفة، تهيئة الظروف في العالم كله مو أمر سهل، مو تهيئة الظروف ولا في المدينة ولا في مكة عشان ثورة صغيرة أو في كذا أو في كذا، لا في العالم كله. الآن شوف رهاصاتها الآن جاية تبرز، هذا مدعاة أنه الإمام يعني قصد تهيئة تلك الظروف. قال بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها، ومن هنا كان من الطبيعي أن توقت وفقا لذلك، يعني لتهيئة الظروف. لاحظ ومن المعلوم أن المهدي لم يكن قد أعد نفسه لعمل اجتماعي محدود، لاحظ مو عمل يغير لك الجزيرة العربية بس، لا، ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك. لماذا؟ لأن رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه وتعالى هي تغيير عالم تغييرا شاملا، وإخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور إلى نور العدل. كلامه عادي يعني، أصل هدفية كبيرة جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين ولكن حركة في مكة مقتضى 40 سنة بين ظهرانيها على ما تهيأ أجواء قبول الدعوة، 40 سنة مو وفين في مكة وعرفت إلى المدينة. الإمام المهدي وين؟ في كل بقاع العالم. لاحظ من ظلمات الجور إلى نور العدل، وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح، يعني لو كان فقط وجوده يكفي كان وجود النبي يكفي. إذا يعني ولاحظنا فقط وجوده ظهوره مع عدم لحاظ الظروف وتهيئة الظروف والمناخ المناسب، كان النبي موجود، الإمام علي كان موجود، يكفي هذا القائل الصالح المعصوم وين يغير العالم، يكفي. لكن لا، لما تبط عندي ظروف وين موضوعية من هنا تجد في جميع مسيرة الأمة هو هذا. ليش لماذا يا الإمام صلى الله عليه وسلم تقوم بهذه؟ لا تقول مقوم مهيئات، تقرأ التاريخ تحس أن في ظروف أن الإمام يقوم بثورة، الإمام الصالح أو الإمام الكامل ما موجود الظروف، قصدي ما موجود المناخ، ولا كقائد صالح معصوم يستطيع، لكن يستطيع مع ارتفاع مع توفر الشرائط وارتفاع الموانع، وإلا بإعجاز شيء آخر ممكن. هذا ما أريد أركز عليه. قال وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح، وإلا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات، موجود النبي بعد أعظم النبي ما، وإنما تتطلب مناخا عالميا مناسبا وجوا عاما مساعدا يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير. ماذا؟ العالمية. لا، ولا يمكن بعد 50 سنة من ولادته، ولا بعد 100 سنة، ولا بعد 1000 سنة وكذا، على ما نتهيأ بعد الله شلون يعني هو هذه الظروف تتحقق. طبعا فمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاد عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ. يعني كيف يقصد يعني الناحية الآن الركب البشري اللي يأس من جميع الحلول، طبيعي هذا هيئة لقبول وين الحل الغيب الإلهي، غيب الإله يعني مو أن حلول الغيبية تنزل، لا، أن نفس الشخص هذا مرتبط بالسماء، هو اللي عنده عملية التغيير. فما مثلا لك الرأسمالية جاءت لكحل، الاشتراكية جاءت كحل، وغيرها من هذه الأطروحة كلها بقت بالفشل. هذا طبيعي يهيئ وين؟ قبول هذا الحل الإلهي. قال هذه لا يكفي ممارستها مجرد وصول الرسالة وإلا لتمت. نعم. وفمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاذ، يعني نفاذ الحلول، عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العدل الجديدة. وهذا الشعور بالنفاذ يتكون وترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى، مدركا حاجة إلى العون، متلفتا بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول. يعني سلاك أنا يقول نفس التجارب البشرية راح تهيئ للإنسان بأنه لا الظلم استطاع يحل قضية، لا الدولة الفلانية، لا الفكر الفلاني، لا الطروح الفلانية، لا المؤتمر الفلاني، لا 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 لا، فيصل إلى نتيجة أنه بعد يلتفت بكامل جبلته بطرده أن هناك حتما حلا وان حلا قيديا حلا إلهيا لانتشال هذا الإنسان. هذا طبيعته يهيئ وين؟ الأجواء. طبيعته يهيئ الأجواء لقبول الأطروحة الإلهية. هنا سؤال، وهو هذا تقريبا بحث تقدم عندنا بعد هذا بالأمس هم ذكرناه. هنا سؤال، وهو أن نسلم أن القيام بالعدل العالمي يتوقف على قبول الناس لذلك، وقبولهم يرتبط بشعور حاجة من الاستمداد ماذا؟ من الغيب. ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس، يعني مو مشكلة يبقى ما بيناتنا على ما تتهيئ الظروف كأي شخص موجود، كأي إمام موجود كان زمن الأمة مثلا موجود نشوفه ويشوفنا وكذا، على ما تتهيئ الظروف يتهيئ. وبعدين لاحظ، ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس لإمكان أن يعيش بينهم ويصبر حتى يجري الظروف أو الظرف الصالح لإقامة العدل الإلهي. الإمام علي سلام الله 25 سنة بظروف معينة، بعدين تهيأت قبل جو الناس إلى البيعة وهكذا، بسبب التقريب. والجواب عنه أن الإمام عليه السلام إن ظهر قبل الموعد فإن اتقى عن حكومة الجار فهو لا يناسبه. ما الإمام في خصوصية لا يعيش حالة التقية مع الظالمين كخصوصية الأمة سلام الله عليهم، هذه خصوصية الإمام. لاحظوا هذه من يعني إحدى الخطوات في مشروع الإله الكامل. وإن لم يتقي وإذا ما راح يختفي عنهم وكذا شو يصير؟ قتلوه. لهم من أصلا من حسوا بأن الإمام العسكري احتمال يجي لابن، وهذا الابن في دولة بني العباس الابن سوف تكون سقوط الحكومات الظالمة على يديه، هم مراقبة شديدة لبيت الإمام، لنساء الإمام، لبيت الإمام، لمعرفة من الحامل فيه. ورواية معروفة بأن الإمام حملت في أمه ولم تظهر آثار الحمل كموسى وإبراهيم عليهم السلام، نفس الظروف اللي عاش نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى من مراقبة الظالمين لهما نفس الكلام في نبي الله في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالظروف قاسية جدا، وإذا هو ما بعد حامل قاعدين يرحموه في بطن أمه ويراقبه يرزع بعد ظهر شلون، فالصبع المحنة أشد. فأما يتقي هذا خلاف الهدف المرسوم له، وإما أن يقتل بعد ماكو حل ثاني، أو تقول والله العزة في جزيرة وما في غيبة بعد نتيجة رح في جزيرة ولا رح يختفي عن الناس نتيجة هذه الغيبة. قال وهذا أمر تدل عليه الأخبار، منها ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد للغلام من غيبة. قيل له ولما يا رسول الله؟ قال يخاف القات. قلنا هذا الخوف أي خوف؟ حقيقة أنتم وليس خوفا نفسيا كما أشرنا بالآن، الخوف على نفس المشروع الإلهي أن يجهر بقتل هذا المولى سلام الله عليه، لأنه الوحيد لا يمكن توجد نسخة كالإمام تتحمل المشروع الإلهي وإنقاذ البشر. فلو قتل بعد هذا الغرض لا يأسن ينتفي، من هو يعني هذه إشكال؟ خب ليش مع الله بشكل غيبي يحفظه قصدي يمنع قتل القاتل لله؟ نفس الإشكالية يعني هو الكلام. يعني بتعبير خاصة مثلا ننظر إلى كثير من الزوايا، ننظر فقط إلى زاوية واحدة عن الغيبة، لكن احنا ست امور في بالامس هذه المسائل. ومنها ما عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال صاحب هذا الامر
طعم ولادته أو تعم ولادته على الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه ماذا؟ بيع إذا خرج. قال الشيخ الطوسي قدس سره: لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القات. قال قلنا الخوف العقلي للنفسي، لأنه لو كان غير ذلك لما ساق له الاستتار. طبعا هذا الوجه يذكره ولا مو، هذا هو السر، هذا الوجه تذكر بعض الروايات. وكان يتحمل المشاق والأذى، لأنه خب لو ضاع خب طبيعي كأبائي سلام الله يتحمل، فإن منازل الأمة وكذلك الأنبياء عليه السلام إنما تعظم لتحمل المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. خب، فإن قيل هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله، أي واحد يريد يقتل ما الله يقدر يمنعه، قلنا المنع الذي لا ينافي التكليف والنهي عن خلافه. قلنا المنع الذي لا ينافي ماذا؟ التكليف، هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته. يعني النهي اللي الله يريده إنه وين؟ لا تقتله. أحسنتم، مو النهي التكويني والمنع التكويني، هو ما أنت يقول منع حتى عن أذية رسول الله، ولما لماذا قال تخبى في القار وكان ضال كان ضال يوم يومين ماري أكثر وحمامة وجعش عنكبوت وبتهول الله يقدر يعني ينزل مو صحيح. وهكذا بقية الأنبياء بقية الأمة سلام الله، الأمور بعد طبيعية بالأمور الظاهرية والأسباب الطبيعية. قال هو نعم خلافي والأمر بوجوب اتباع نصرته وإلزام الإنقياد له وكل ذلك فعله تعالى. وأما الحيلولة يعني الله أمر تشريعي، وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنه في التكليف فينقضي الغرض، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب والحيلولة تنافي ذلك. إيه أحسنتم، يعني إذا تكوينيا لا. وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسد لمن؟ للخال، فلا يحسن من الله فعلها. على كل حال هذا جواب يطرحه الشيخ الطوسي. وأما كون الغيب هذا على سبب ثاني، احنا قلنا سبب بالأمس ذكرنا هذا السبب الثالث يكون مسألة الامتحان وكذا والتمحيص. وأما كون الغيب موجب الامتحان الخلق وتمحيصهم كما أفيد في بعض الأخبار عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع من يقصد الإمام من الأمة فالله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد، يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. يعني هذه بعد تمحيصية تبين وتغرب كما ذكرنا في الفوائد السابقة، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه. وغيره فهو بيان فائدة الغيبة لا سبب، وهذا من فائدة الغيبة يعني. وذلك قال الشيخ قدس سره: وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم واختبارهم للصبر عليه فالوجه فيها الأخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق، إلى أن قال: بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلنا، وأخبروا بما يتفق في هذه الحال، وما للمؤمن الثواب على الصبر على ذلك والتمسك بدينه أن يفرج الله تعالى. يعني الشيخ الفطوسي عليه الرحمة يركز على أن السبب تقريبا وين؟ يخاف من القتل، يروح ويجي على النكتة هذه. قلنا هذه مو بالضرورة هو السبب الرئيسي، يعني قلنا احنا ذكرنا 6 أمور من أولها أنها سر من أسرار الله وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام السادس. المقام السابع هذا مقام تقريبا احنا استعرضنا بعض بنوده وبعض نكاته. ركز هنا على ماذا؟ على هذه المسألة، بأن لا بد أن نفرق أن نفس وجود الإمام بما وجود لطف من الله بقصد النظر عن القيام بالوظائف الظاهرية، أو بتعبيرنا أولا نأتي نقول نفس الإمام عشان نفهرس المطلب أكثر بدقة، نقول هكذا نفس وجود الإمام هو ماذا؟ لطف، وهو صمام الأمان لعالم الإمكان. ولولا الحجة لساخت فيكم الأرض، مو الأرض فقط، كل العالم، عالم الإمكان. هذا تعميقهم كذلك بأن نفس الإمام المعصوم هو إنسان كامل، بمعنى أنه قريب إلى الله، بمعنى أنه صاحب المعرفة الحقيقية لله، ولا بد من وجود من يعرف الله حق معرفته. لاحظ كما وهذا يعني أنه موجود من هذه الجهة. هذا الأمر يجب التركيز عليه. الأمر الثاني من اللطف أن الإمام سلام الله له دوران، له وظيفتان، الوظيفة الظاهرية والوظيفة الباطنية أو الغيبية. الوظيفة الظاهرية هذا نفس القيام بالحكم الظاهري، بالمشاريع، بالأمور الظاهرية إن صح التعبير. والوظيفة الباطنية لا، بتعبير سيد الطوطاوي كما نقرأ عبارته إن شاء الله، مسألة أنه هو المغير، هو المصلح، هو المؤثر في النفوس باطنا، في نفوسنا مطلقا، في حفظ هذا النظام، في حفظ وجود الحق، وما إلى ذلك من عوامل عديدة وكثيرة في مسألة دور الإمام الملكوتي في الإصلاح. وهذه نقطة احنا أثرناها في مسألة بداية بحث الإمام الإلهي في التعاريف. قلنا بأن تعبير السيد الطوطاوي قدس الله نفسه الزكية أن للإمام هداية ماذا؟ إيصالية. هذه الهداية الإيصالية ماذا؟